قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في نسخة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النووي: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا، ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس. وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان، لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال، وتعقبه صاحب المفهم القرطبي لأن ذلك ليس ممرادا هنا، لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته. قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه. وإلى هذا يومئ قول عمر الذي رواه المصنف في الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء لو نفسي. قال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر انتهى، هذه المحبة ليست في اعتقاد الأعظمية فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا. قال: وكل من آمن بعده بأسطر قبله قال: وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به، وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه أو غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب. وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجهه على وجوهه المختلفة حالا ومعالا. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات. استحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره، لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم، لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم، والله الموفق. وقال القرطبي: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه. وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر. أما هذا فليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بل هو من البدع إذا شد الراحل إليها، إلا إذا كان أتى المسجد ثم زار القبر فنعم ذاك، لما وقر في قلوبه من محبته، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات، والله المستعان. انتهى ملخصا. قال رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، ف في القلوب. وأثر على الوجوه والأعمال. وبشاشة وعزة وبصيرة وهداية وإلهام وتوفيق، كل ذلك وغير ذلك من فوائد الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، قال الحافظ: مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، ولما قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك. حلاوة الإيمان استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، وفيه تلميح، يعني كلمة استعارة، بل هو صحيح حقيقة ما هي استعارة، يعني الحلاوة قد تكون في الذوق قد تكون في القلب، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص، أي زيادة الإيمان ونقصه. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جنى الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمر وبه تظهر حلاوتها. قوله: وأن يحب المرء، قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، قوله: وأن يكره أن يعود في الكفر، إلى آخر الفقرة. قال: والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد مع الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة وعلى الأول، فيحمل قوله يعود على معنى الصيرورة بخلاف الثاني، فإن العود فيه على ظاهره. فإن قيل: فلما عد العود بفي ولم يعده بإلى، فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قال يستقر فيه، ومثله قوله تعالى ومثله قوله تعالى وما كان لنا أن نعود فيه ما كان لا ما يكون أن نعود فيها بعد إذ أنقذنا الله منها. أخذنا مقتطفات على الحديث من شرح الحافظ فيه فضيلة الإيمان وأنه له حلاوة، ومن لم يذق حلاوة الإيمان فإن ذلك يدل على قسوة قلبه وعلى بعده عن الله. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يدفع عنا الفتن التي تقسي القلوب، ومن حلاوة الإيمان وما يجلب حلاوة الإيمان حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الحب مقدما على جميع المحبوبات، فلا يعدل بحبه ما حب أحد ولا يقدم حب أحد على حب الله ورسوله، ويتجلى ذلك في القيام بشرع الله. فمن ادعى حب الله أو حب رسوله وهو مخالف لشرع الله ومخالف لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعواه غير صحيحة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الميزان. كيف تعرف نفسك أنك تحب الله ورسوله؟ إذا رأيت أن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن شرع الله مقدم عندك على كل شيء، وبك تعظيم لدين الله ولشرعه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم علما وعملا في كل ما تأتي وتذر، فاعلم أن هذا محبة لله. ما دفع بك إلى هذا التعظيم ولهذا القيام بهذه الواجبات والمندوبات والمحافظة عليها والعمل بها إلا حب الله وابتغاء مرضاته وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء أن تحشر في زمرته وتحت لوائه وأن تظهر برؤيته يوم القيامة. أين ألقاك يا رسول الله؟ قال ذكر أنس الحديث. وهكذا من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطاعة الله وطاعة رسوله دليل محبة الله ومحبة رسوله. والدعاوى كثيرة، كم من إنسان ينحب على المولد مثلا أو على بدعة من البدع خالفا لدين الله، خالف لشرع الله، لكتاب الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعي أنه بذلك يحب الله ويحب رسوله. كذب، كذب هذا الفعل، يكذبه القرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأن الله إذا أحب عبدا غفر له، وما كان الله ليعذب من يحبه. ولما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله عز وجل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أحباء ما عذبكم. الذي يحبه الله ما يعذبه. يبعث هذا الحب فيه إيمانا. هذا الإيمان إذا قوي عنده سيطر على بصره وسمعه وقلبه وجوارحه ككل، لا يدع مفصلا من مفاصله إلا كان مسيطر عليه الإيمان. حدود الله عنده معظمة وجوارحه عنده محترمة، سمعه لا يسمع به إلا الخير وبصره كذلك، ويده لا يبطش بها إلا ما يجوز مسه وبطشه، ورجله لا تمشي ولا تخطو إلا إلى خير، وهكذا. هنيئا والله لأهل الإيمان، الإيمان الصحيح الكامل الذين تتوفر فيهم هذه الثلاثة الأمور ويذوقون لذة الإيمان ويتمتعون به. عند أن تتذكر شيخ الإسلام في العصور، دعك من إيمان مما يتعلق بمن هو أقوى منه إيمانا وعلما، أعني من حيث أن أولئك درجات، هم درجات عند الله أفضل من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لما قوي إيمانه رحمه الله اعتبر جميع ما يحصل له من الفتن راحة. أنا ما يصنع بأعدائي، أنا سجني، يقول رحمه الله، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وسجن في القلعة وقال ذلك ما كنا نبغي، يعني كان يترقب التفرغ للعبادة وللشغلة، ولما سجن تفرغ للعبادة وأخرج عدة كتب من ذلك الموضع من سجن القلعة وقبل ذلك أيضا. الأمر الثاني قوله أحب ما سواهما، أي من ما سوى الله عز وجل يشمل النفس، بحيث إذا قدم حب النفس على حب الله ما يجوز، ولا أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يشمل النفس. فالنفس تبذل والدم يبذل والمال يبذل، كله يكون فداء لدين الله ولمرضاة الله، كله. هذا هو اللازم على المؤمن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهو لله، وماله لله، ونفسه لله، وجاهه وعرضه كله لله، ينتهك عرضه، يخدش في جاهه، يتكلم فيه، يسب يشتم، يضرب يسجن، كله لله، ما يبالي إذا كان دين الله ينصر حتى ولو قتل وأريق دمه. قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الأمر الثاني أيضا مما يجلب حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا يحصل فيه الضعف الإيماني كثيرا، فربما الحافظ يذكر عن بعض أهل العلم على أنه الحب في الله لا يخرمه جفاء ولا يجلبه إحسان، مجرد إكرام. لا، يحيى بن معاذ يقول: حقيقة الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، ولا ينقص بالجفاء. هذا والله نحن نقصر فيه، والله لو جفاك واحد من الناس ربما ضعف حبه في قلبك مهما كان صلاحه، ولو أبرك أيضا إنسان من الناس، والإنسان قد يكون مجبولا على ذلك ازداد حبه عندك، والناس مجبولة على إكرام من أحسن إليها. وقول يحيى بن معاذ الحقيقة أنه ما هو قرآن ولا سنة، ولكن الحق أن الحب في الله يضبطه الدليل، يضبطه الدليل، بحيث ما دام هذا الإنسان محبا لله ولرسوله ودينه الحق فإنه محبوب ومكرم، ولو حصل منه الجفاء، وإن حصل منه أيضا أنه لو كان أحسن لكان حبه أكثر، هذا هو الصواب. وهو دليل على أن الحب في الله هو لله، والله ما هو من أجل يعطيك مالا، ولا من أجل يعطيك منصبا، ولا من أجل مصاهرة ولا مقاربة ولا عشيرة ولا قبيلة. هذا ليس من الدين في شيء، أن يكون الإنسان يرتكب المحرم من أجل أن فلانا من قبيلته أو عشيرته، ويبغض إنسانا مؤمنا من أجل أنه ليس كذلك، هذا ليس من الدين في شيء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كل فقرة من فقرات هذا الحديث تحتمل مجلدا، يعني عند البسط فيها لاستيعابها وتفريعات المسائل. وأن يكره أن يعود في الكفر، أن يصير إلى الكفر، سواء كان مسلما كان كافرا ثم أسلم، أو ولد مسلما كما ذكر الحافظ ثم يعني ماذا يحصل له، يطرأ عليه الكفر، يكره الكفر، يكره الكفر الذي كان فيه، أو يكره الكفر الذي لم يكن فيه بل ولد على الإسلام لكنه يخشى من حصوله ويخشى من هلكته، يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الكفر نار محققة، الكفر بالله نار محققة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهكذا انظر الأدلة من الكتاب والسنة، ترى أن الكافر إن مات على كفره خالد مخلد، إن الذين خالد مخلد في النار، إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالكفر نار محققة، ولا يجوز أن يتشكك في هلاك وعذاب ودخول الكافر النار بعد موته على الكفر أبدا. إن مات على الكفر فهو للنار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تفضلوا حفظكم الله.